الله أقوام يحبهم ويحبونه
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون
عباد
وفي القرآن دستور لحب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه، ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته نتحدث عن أقوام يحبهم الله عز وجل. ووصلنا عند أهل الإحسان، والله يحب المحسنين. هذا اللقاء الرابع في أهل الإحسان. عرفنا الإحسان لغة واصطلاحا، وبينا أن كلمة الإحسان في الاصطلاح أو في الشرع إذا جاءت مقرونة بالإسلام والإيمان فمعناها أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. أما إذا جاءت كلمة الإحسان مطلقة فقلنا المراد بها فعل ما هو حسن. وما زلنا نتحدث في الإحسان إلى الأقارب، بينا الإحسان إلى الوالدين كيف يكون وما حقوق الوالدين علينا، ثم بدأنا في اللقاء الماضي في الإحسان إلى الأقارب، وهذا أمر في غاية الأهمية بمكان. وقفنا عند هذا السؤال، كيف نصل أرحامنا وكيف نحسن إلى أقاربنا؟ هذا سؤال يطرح نفسه في هذا الموضوع الذي أراه من الأهمية بمكان. كيف أصل رحمي؟ كيف أحسن إلى أقاربي؟ الجواب، صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب طرقها ميسرة وأبوابها متعددة، فمن بشاشة عند اللقاء ولين في المعاملة إلى طيب في القول وطلاقة في الوجه، زيارات وصلات، مشاركة في الأفراح إن لم تكن فيها مخالفات شرعية، مشاركة في الأفراح، مواساة في الأتراح، إحسان إلى المحتاج، بذل للمعروف، نصحهم، النصح لهم، مساندة مكروبهم، عيادة مريضهم، الصفح عن عثراتهم، أي لا يكن أهلك أشقى الخلق بك. والمعنى الجامع لذلك كله إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. هذا هو المعنى الجامع، إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. لو سأل سائل فقال: هل يجب علي عند صلة أرحامي وأقاربي أن آخذ معي هدية؟ الجواب: لا يجب ذلك، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فإن استطعت فبها ونعمة. هذا أفضل من باب تأليف القلوب، إن لم تستطع فلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن تقوم بصلة الرحم ولو بأدنى درجات الصلة، حتى لا تقع في القطيعة ولا تقعي في القطيعة. قال صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. والحديث صححه الألباني رحمه الله: ولو بالسلام. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى عن حكم صلة الرحم ودرجاتها، قال: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث تشهد لهذا. ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام. أدنى درجات الصلة إلقاء السلام، إلقاء السلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها ليسمى قاطعا، يعني لو قمت بصلة أرحامك ولو بأدنى الدرجات لا تعد قاطعا في الشريعة. ولو وصل بعض الصلة، بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا. ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. اعلم أخي الحبيب واعلمي أيتها الفاضلة أن الذي أكد على الإحسان إلى الأقارب وصلة الرحم هو رب العزة سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال تعالى أيضا: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. أيضا بيّن ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه أن صلة الرحم، أن صلة الرحم لها مكانة عظيمة، مكانة جليلة، فجعلها سبحانه وتعالى بعد التقوى منه. فقال في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، أي واتقوا الله الذي تتساءلون به، كأن تقول يا فلان أسألك بالله أن تفعل لي كذا. واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون به، يسأل بعضكم بعضا ويناشد بعضكم بعضا بالله، أسألك بالله أن تفعل لي كذا، هذا هو المعنى. ثم قال تعالى بعدها واتقوا الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. الله رقيب عليكم، مطلع عليكم، يا من تقطعون أرحامكم، يا من لا تحسنون إلى أقاربكم، الله رقيب عليكم، مطلع عليكم، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إياك وقطيعة الرحم. أيضا قال الله تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، فهم يصلون الرحم التي أمر الله تعالى بصلتها. أيضا قال الله تعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. أيضا أخذت العهود والمواثيق على الأمم من قبلنا لرعاية هذا الحق والقيام به وآدائه، فقال الله تعالى في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. فأمرنا الله تعالى بالإحسان إلى ذي القربى، بل لقد أخذت العهود والمواثيق على الأمم من قبلنا لرعاية هذا الحق والقيام به، فينبغي علينا أن نقوم بما أمرنا الله تعالى به. فلقد بين الله تعالى في كتابه أن صلة الرحم خلق إيماني يدعو إليه الإيمان بالله ورسوله، كما قال الله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وكما أكد ربنا جل وعلا وأمر بصلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، فلقد أمر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذلك، وأكد عليه تأكيدا شديدا عليه الصلاة والسلام، وبين أنه عمل صالح، بين صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم عمل صالح، نعم، فهو سبب لبركة العمر وسعة الرزق وانشراح الصدر وطيب النفس ومحبة في قلوب الخلق، ورضا الله قبل كل شيء، ورضا الله قبل كل شيء. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه، أي من أحب أن يوسع الله له في رزقه وينسأ له في أثره، وينسأ له في أثره أي أحب أن يطيل الله في عمره، وقال بعض العلماء أي أحب أن يظل ذكره بين الناس حتى بعد وفاته، هذا معنى أن ينسأ له في أثره. طب على معنى من أحب أن ينسأ له في أثره يعني أن يطيل الله في عمره فليصل رحمه، كيف هذا؟ والله تعالى يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كيف نوفق الآن بين هذا الحديث وهذه الآية؟ الجواب قال بعض العلماء إن الزيادة هنا كناية عن البركة في العمر، إن الزيادة كناية عن البركة في العمر، وقال بعضهم إن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر. وأما الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله عز وجل، كأن يقال للملك إن عمر فلان 100 مثلا إن وصل رحمه، و60 إن قطعها. وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر. وأما الذي في علم الملك فهو الذي فيه الزيادة أو النقصان، وإليه إشارة بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك. فهذا هو التوفيق والجمع بين الآية والحديث. وقال بعض العلماء أيضا إن واصل الرحم يرزق بالذرية الصالحة من بعده فيدعون له، وهذا هو المعنى. هذا قول له وجاهته أيضا، إن واصل الرحم يرزق بالذرية الصالحة يدعون له من بعده. يبقى من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أحب أن يوسع الله له في رزقه وأن يظل ذكره بين الناس حتى بعد وفاته، يقال فلان ابن فلان كان صالحا، كان خيرا، كان وكان، فيظل ذكره بين الناس حتى بعد وفاته. وقيل أي أحب أن يطيل الله في عمره، ماذا عليه؟ فليصل رحمه. إذن إن صلة الرحم تكون سببا في طول العمر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إن كنت مؤمنا حقا بالله واليوم الآخر فلتصل رحمك، فلتصل رحمك إن كنت مؤمنا. والإيمان هذا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إن كنت مؤمنا حق الإيمان فلتصل رحمك. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأله رجل فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. الله أكبر، صلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب. نعم، تطيل العمر وتوسع في الرزق وتكون سببا في دخول الجنة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: وتصل الرحم، لما سأله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره، في بداية دعوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، مع دعوته إلى التوحيد كان يأمر بصلة الرحم. وأكبر دليل على ذلك ما ورد في الصحيحين في هذا الحديث الطويل لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: بما يأمركم هذا النبي؟ بما يأمركم هذا النبي؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والصيام وصلة الرحم. فعليه الصلاة والسلام كان يأمر بصلة الرحم في بداية دعوته، من بداية أمره عليه الصلاة والسلام، وفي بداية بعثته كان يأمر بصلة الرحم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، وأخبرها الخبر، أي خبر الوحي. زملوني زملوني. فقالت لهم: كلا، والله ما يغزيك الله أبدا. معنى لا يغزيك أي لن يضيعك الله. كلا والله ما يغزيك الله أبدا. لماذا؟ سنتعرف لماذا بعد الفاصل. نخرج إلى فاصل قصير ونواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن الإحسان إلى الأقارب، فما زلنا في أقوام يحبهم الله عز وجل، فمنهم أهل الإحسان، وهذا اللقاء الرابع في أهل الإحسان. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، فالله تعالى يحبهم والله يحب المحسنين. فنتحدث عن الإحسان إلى الأقارب. قلنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، أي غطوني غطوني عليه الصلاة والسلام، وأخبرها الخبر أي خبر الوحي. فقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا والله ما يغزيك الله أبدا، أي كلا والله لن يضيعك الله أبدا. لماذا؟ قالت: إنك لتصل الرحم، إذن لن يضيعك الله. لماذا؟ لأنك تصل الرحم. فاعلم أخي الحبيب أن الله لن يضيعك إن كنت واصلا لرحمك. وأنت أيتها الفاضلة، والله لن تضيعي إذا وصلت رحمك، لن يضيعك الله أبدا. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، والكل هو العاجز الفقير الذي يحتاج لمن يعوله، وتكسب المعدوم، والمعدوم هو المفلس أو الفقير، وتقري الضيف، تضيف الناس، وتعين على نوائب الحق أي على مصائب الحق. فأين نحن من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ما ضيعه الله، لأنه كان واصلا لرحمه عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة وهو الأسوة لنا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولقد بين عليه الصلاة والسلام أنه كما يثاب المؤمن على صلة الرحم، فكذلك يضاعف له أجر الصدقة إذا تصدق بها على القريب. فورد في سنن الترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان، صدقة وصلة. بدل أن يكون الثواب واحدا يبقى إيه؟ اثنين. يبقى بدل من أن تتصدق على شخص ليس بقريب، لا، اجعل الصدقة على القريب. لماذا؟ لأن الثواب سيكون مضاعفا. كثير من الناس يقولون: إلا القريب، أعطي الصدقة لأي أحد إلا القريب. لماذا؟ يقولون: الأقارب عقارب. وهذه كلمة يرددها بعض الناس، الأقارب عقارب. طبعا هذا كلام ليس من الشريعة في شيء، ليس من دين الإسلام في شيء، بل هذا الكلام بعيد كل البعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أريد أن أسمع إخواني وأخواتي هذه الكلمات من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد أخرج الطبراني في معجمه من حديث أم كلثوم بنت عتبة رضي الله عنها، وهذا الحديث صححه الألباني وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. تاني ركز في هذه الكلمات. أفضل الصدقة، ده كلام مين؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني إيه ذي الرحم الكاشح؟ أي القريب الذي يضمر لك العداوة والبغضاء، القريب الذي لا يشكر لأحد فضلا ولا يشكر لأحد إحسانا، القريب الذي لا يعرف لأحد معروفا، تعطيه مثلا وينكر أنك أعطيته، يقول عمر ما سعدني. إن أفضل الصدق على هذا القريب، يا له من بيان وتوجيه رفيع في غاية الرفعة من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لا يجعل أفضل الصدقة على القريب الذي يضمر لي العداوة والبغضاء ويقول بملء فيه أنا أحقد عليك، أنا أكرهك. أفضل الصدقة عليه، نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد أن يوجه المسلم إلى ألا يريد في جميع أعماله إلا رضا الله تعالى فحسب. تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه المسلم إلى ألا يريد في جميع أعماله إلا رضا الله تعالى فحسب، وألا يلتفت إلى إرادة الجزاء من العباد، وألا يلتفت إلى إرادة الجزاء من العباد، بل عليه أن يسعى للأجر من رب العباد وحده. لماذا؟ لأنه هو الأكرم وهو الأوسع فضلا وهو صاحب الخزائن الملأة سبحانه وتعالى. عامل ربك، لا تنتظر ثناء أو شكرا من أحد، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا تنتظر من أحد شكرا أو ثناء، بل عامل ربك في إحسانك إلى أقاربك، انتظر ثوابك وجزاءك من الله عز وجل، واعلم أن هذه هي أفضل الصدقات التي تكون للقريب. لقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، أي حديقة كانت في واجهة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كاف والله، أن تكون عندك حديقة، يا الله، في واجهة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. الله أكبر. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر، أي لن تنالوا الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن وبخن كلمة تطلق لاستحسان الأمر ولتعظيمه في الخير، بخن ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. الله أكبر، أنت عاوز الثواب يكون مضاعف، عاوز الثواب يكون أضعافا مضاعفة، وتلقى الله تعالى بصدقة، بصدقة لها ظل. الصدقة لها ظل، لها ظل يتظلل فيه العبد في عرصات القيامة. فتريد أن تتظلل في هذا الظل الكبير فعليك بالأقارب. هل قال أبو طلحة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام الأقارب عقارب كما نسمع من بعض الناس في زماننا وأيامنا؟ كلا. طب ماذا قال أبو طلحة؟ قال أفعل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. سرعة الاستجابة. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. قسمها عليه أقاربه وبني عمه على أولاد العم. من منا يفعل هذا اليوم؟ من منا تصدق على أولاد عمه أو عمته أو خاله أو خالته؟ من منا تصدق على أخته أو على أخيه أو أن يقف بجوار أهله؟ من منا يفعل هذا في زماننا وأيامنا؟ الكل يقول أو البعض يقول يا رب نفسي زوجتي وأولادي، طب وإخوانك وأخواتك أهلك أهلك؟ قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة. الثواب يتضاعف. فاتقوا الله إخواني وأخواتي، واعلموا أنكم مأمورون بصلة أرحامكم، منهيون عن قطيعتها. ولو لم يبادلكم أرحامكم صلة بصلة وإحسانا بإحسان، فليست صلة الرحم بتبادل المنافع. إن وصلك رحمك وصلته، وإن أعنك وابتعد نأيت عنه، ليست الصلة على هذه الصفة. فتلك مكافأة البعض للبعض، ولكن أمر الصلة فوق هذا كله. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ما معنى الحديث؟ معناه يعني ليس الواصل كامل الوصل الذي يصل من وصله، ولكن الواصل كامل الوصل الذي يصل من قطعه. قال الحافظ في الفتح رحمه الله هم ثلاث درجات: واصل ومكافئ وقاطع. الواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، المكافئ هو الذي يزيد، هو الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، تذهب إليه ويأتيك، هذه هي المكافأة. والقاطع هو من يتفضل عليه ولا يتفضل، تزوره وتصله وهو يقطعه. هذا الأخير الويل له، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم رمادا حارا، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين ونصير عليهم ما دمت على ذلك. فإياك وقطيعة الرحم، قاطع الرحم ملعون، مطرود من رحمة الله. لقد قال علي بن الحسين في اللفظ لولده: لا تصاحب قاطع الرحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواطن. الموطن الأول قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الموطن الثاني قول الله تعالى في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وفي سورة الرعد قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نسأل الله العافية. ملعون، ملعون في القرآن. فعلي بن الحسين رضي الله عنهما يقول لولده هذه الوصية: لا تصاحب قاطعك رحم، لأني وجدته ملعونا في كتاب الله. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: أين مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك، فقرأوا إن شئتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهو ملعون بنص القرآن وبنص سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن. شجنة أي اسمها أخذ من الرحمن. فقال الله تعالى: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. يا قاطع الرحم ستحرم من دخول الجنة، نسأل الله العافية. طب لو سأل سائل فقال أو سألت سائلة فقالت: هل تجب صلة الرحم حتى ولو كانت هذه الرحم كافرة؟ الجواب نعم، لأن الله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء، لأنهم كانوا كفارا، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وفي رواية عند البخاري معلقة ووصلها غيره: ولكن لهم رحم أبلها ببلاها، يعني أصلها بصلتها. لتقريب المعنى شبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا الرحم بقطعة الجلد اليابسة، كلما رششتها بالماء لانت معك. فكذلك الرحم كلما واصلتهم لانوا بيديك واستمعوا لك وأطاعوك. وأيضا عندنا حديث أسماء لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أمي أتتني وهي راغبة، أي وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. في الختام اعلموا إخواني وأخواتي أن الصلة قد تكون صعبة على النفوس وقد تكون ثقيلة على النفوس، لا سيما إن رأيت من الرحم جفاء. ولكن أنصح نفسي وإياك: استعن بالله، وروض نفسك على الخير وأرغمها على الخير، يمدك الله جل وعلا بمدد وعون وتوفيق وتأييد وتسديد منه سبحانه وتعالى. واعلموا إخواني وأخواتي أن كل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى في برنامجكم يحبهم ويحبون، مع أقوام يحبهم الله تعالى ومع أهل الإحسان، للحديث بقية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحب